بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين ونبيه واصحابه اجمعين. نحن اليوم في بيت الصديقه العظيمه الطاهره المباركه خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. لقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ببكه وهو في مقتبل عمره وريعان شبابه، بينما كانت هي تجاوزت الأربعين من عمرها، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت. وكانت إما أولاده جميعا إما إبراهيم فإنها من مارية القبطية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة، لقد تعرف عليها من خلال معاملة تجارية حيث ذهب ببعض ثروتها إلى الشام مع غلامها ميسرة، ثم عاد بالغنى والربح الوفير، ورأت عليه علاء الأمانة والصدق فأحبته هي وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. لما ماتت خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها طويلا ويثني عليها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها مع أنها لم ترها، ومع أن عائشة كانت جارية في حداثة سنها. لقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقريبا في 18 من عمرها، ومع ذلك كانت عائشة تغار من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يذكر خديجة، حتى إن يوم من الأيام استأذنت عليه امرأة فسمع الصوت فإذا به يشبه صوت خديجة رضي الله عنها. من هذه المرأة يا ترى؟ إنها هالة بنت خويلد أخت خديجة، أخت خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع فرح مسرور: اللهم هالة، يفرح بأخته. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة فيبعث بها إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، وكثيرا ما يذكرها ويقول عنها، حتى إن عائشة قالت: يا رسول الله، ما تذكر وتكرر وتردد بغيرة النساء وفطر المرأة وطبيعتها، ما تذكر من هذه العجوز التي هلكت في الدهر الأول وأدرك الله خيرا منها؟ تعني نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل فيكرر، حتى يقول لعائشة في هذا الموقف نفسه: قال إنها كانت وكانت وكانت. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعفوية تامة يكرر السيرة من جديد: أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره هو المسك ما كررته وتضيعه. إنها كانت وكانت وكانت وقالت وعملت وكان لي منها ولد. هذا درس كبير في الوفاء والحفاظ، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن حسن العهد من الإيمان. لقد ماتت خديجة رضي الله عنها، لكن لم يمت حبها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يفخر به ويجاهر به ويقول: إني رزقت حبها. انظر كيف اعتبر حبه لها رزقا يفرح به صلى الله عليه وسلم، ولا يستخفي ولا يستحي أن يقول بحضرة أصحابه وبحضرة الناس إنه كان يحب خديجة وإنه كان وكان. فهذا الدرس العظيم في الوفاء، الناس أحوج ما يكونون اليوم إلى أن يتلقوا مثله ونماذجه من المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الدرس مهم في بناء العلاقات بين الناس، العلاقات الاجتماعية مثلا مع الزوجة، بين الزوجين. ربما تجد أزواجا في حياتهم الأولى يعيشون ألوان من السعادة، لكن تضع يدك على قلبك إلى أين يستمر وإلى أين يمضي هذا الخطاب، وهل سوف تظل هذه العلاقة الحنينة الجميلة الرائقة بينهما، أم سوف تعدو عليها العواد وتتغير ولو بعد حين، وتنقلب إلى عداوات وإلى كراهية وإلى مشكلات وإلى خصام ونفار وأخذ ورد وصراخ وصياح. إن الحياة الزوجية تبعة ومسؤولية، وإن استمرار البيوت الإسلامية بقدر طيب من الروح الأخوية، الروح روح الود والعلاقة والشفاء والوفاء بين الزوجين، إنه ضروري للمسلم في كل وقت، وضروري خاصة في هذا الوقت الذي أسميه عصر النحاسة الإعلامية. فالرجل والمرأة على حد سواء، يرون من خلال ما يعرض في الشاشات، يرون من خلال الأفلام، من خلال المسلسلات، من خلال الأغاني المصورة، أشياء كثيرة جدا تشدهم إلى الأرض وإلى الشهوة وإلى الاندفاع الجسدي البحث. وقد لا يجد الرجل أو لا تجد المرأة في شريك العمر المواصفات التي تراها على الشاشة، لا من الناحية الشكلية ولا الجسدية ولا غيرها. فهنا تصبح الحاجة ملحة إلى أن نتعلم دروس الوفاء والحفاظ على عقد أبرمناه فيما بيننا وسماه ربنا تبارك وتعالى ميثاقا غليظا لئلا يتحول إلى شكل وإلى صورة ولئلا تتحول مؤسسة الزوجية إلى فشل ودمار وانهيار. إننا في أمس الحاجة إلى تلقين وتلقي مثل هذه الدروس للزوج والزوجة قبل الزواج وبعد الزواج. وكلما تقدمت الأيام والليالي بهذا المركب من أجل المحافظة عليه وبقاء قدر طيب من الود والعلاقة والصبر والتحمل وتقدير ظروف الآخر. أيضا الوفاء مع غير الزوج، الوفاء مثلا مع الأصدقاء وزملاء العمل وزملاء الدراسة. عندما كل الناس كلنا عشنا في مراحل معينة، في المرحلة الابتدائية لك أصدقاء، في المتوسطة، في الثانوية، في الجامعة. طيب هؤلاء الأصدقاء تفرقت بكم السبل، انتقلتم إلى أعمال مختلفة، أحيانا إلى بلدان مختلفة، إلى ربما حتى الأفكار اختلفت فيما بينكم والاجتهادات والرؤى وأشياء كثيرة جدا، لكن يظل الوفاء يجب أن يكون خلقا يحكم العلاقة فيما بيننا. كذلك الوجه الطيب الذي أحببته يوم من الأيام وكنت معه على مقاعد الدراسة مثلا، أو في ميادين العمل، أو في ميادين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في ميادين الوظيفة الدنيوية، أو حتى في الجيران الذين عاوشتهم يوم من الأيام وكنت معهم في مدارج وملاعب الصبا، ثم بحكم التوسع العمراني انتقلت إلى حي آخر، أو بحكم ظروف العمل انتقلت إلى مدينة ربما أخرى، لكن تظل هذه الأسماء. يجب أن تكون ذكريات جميلة. نعم لا تستطيع أن تتواصل دائما وأبدا مع هؤلاء، لكن ما الذي يضر أن يكون هناك اتصال هاتفي أو حتى رسالة جوال بين الوقت للآخر، أو تهنئة بمناسبة العيد أو بمناسبة دخول مثلا شهر رمضان أو غيره. ما الذي يمنع أن يكون هناك نوع من الاتصال والزيارة والرحلة والعمل المشترك الذي يجمع الزملاء الذين تخرجوا مثلا من هذه المؤسسة جميعا، أو يؤلف بينهم ولو أن يكون في الشهر مرة أو في ستة أشهر مرة أو في السنة مرة، أو حتى لو لم يقع مثل هذا، إن أقل ما يمكن أن نقبله منك من الوفاء هو أن يكون عندك في قلبك وفاء. فإذا قبلت هذا الإنسان الذي صحبته أو رأيته أو عرفته أو أحببته أو زملته، إذا قابلته لا تقابله بوجه بارد وابتسامة يعني منطفئة وكلمات رخوة، لا، جدد العهد وجنبنا الكلام وأعطنا مشاعر طيبة وكلمات رائقة ودعوات صادقة، وعبر عن شعورك وعن تأسفك بالانقطاع، وأن والله فعلا ظروف المعيشة وظروف العمل والارتباطات وأشياء كثيرة جدا، ومع ذلك أنا لا ألتمس من نفسي أي عذر، إن أفصل بكم مكسب كبير وشيء عزيز، ولا أعذر نفسي أبدا بمثل هذا التقصير. إذا يجب أن تكون علاقة حسن العهد، حسن الوفاء، أن تكون قائمة بيننا وبين زملائنا وأصحابنا وأصدقاء الطفولة وأصدقاء الشباب وأصدقاء الدراسة وزملاء العمل وزملاء الحارة أو الحي وغيرهم من الناس الذين كتب وقدر علينا أن نلتقي بهم يوما من الأيام. ربما يكون من أرقى وأعظم صور الوفاء الوفاء مع من أحسن إليك أو قدموا لك جميلا. إنني أعتبر أن الروح التي تسعى إلى تقديم الجميل للناس هي روح راقية، والإسلام يحث كثيرا على أداء الجميل والإحسان إلى الآخرين، ويحث أيضا في المقابل على حفظ هذا الجميل وعدم نكرانه، لأن نكران الجميل يجعل الآخر لا يعملون. فأنا لما أصنع معروفا اليوم ثم أقابل بالكفر كفر النعمة المرة الثانية، لا يكون عندي نشاط إلى أن يكرر فعل الجميل، وكما قال الشاعر الجاهلي يقول نبئت عمرا غير شاكر نعمة والكفر مخبثة لنفس المنعم. يعني ذلك الإنسان الذي أحسنت إليه فرد جميلك بالإساءة لقمك درسا أن لا تحسن إلى الناس. وكثير ما تجد من يشتكي من الناس ويقول إنهم لا يحفظون الود ولا يحفظون الجميل، وأنا لا داعي لأن يصنع الإنسان معروفا، لا، يصنع المعروف كما يقول في المثل اعمل معروف ورمي في البحر، يعني لا تتذكر هذا المعروف ولا تضعه نصب عينيك وتذكره كلما جاءت مناسبة، أنا عملت لفلان كذا وعملت كذا وعملت كذا. نعم قد تذكره من مناسبة معينة، لكن لا ضاع أن تكرر ذكره على لسانك أبدا. ولذلك أيضا الناس الذين أحسنوا لك بالتعليم بالتوجيه بالإرشاد، قد يكون أستاذا لك في الطفولة أو في مرحلة معينة أو شيخا أو داعية أو موجها. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله وهو من كبار حكماء هذه الأمة الذين تخرجوا من مدرسة النبوة يقول في كلمة جميلة اقترح على الأخوة أن يكتبوها وأن يعلقوها في بيوتهم وغرفهم وسياراتهم، يقول الحر من راعى وداده لحظة أو تمسك بمن أفاده لحظة. الحر، وكلمة الحر هنا الحرية معناها الرجولة، معناها الشهامة، النخوة، الكمال، الأخلاق الفاضلة. الشافعي رحمه الله يفسر الحر بأنه ذلك الذي يراعي وداد لحظة، يعني لو صار بينكم من شخص ود للحظة من الزمان حتى ربما انقطعتم وابتعدتم، فالحر يراعي هذه اللحظة ويحافظ عليها، أو تمسك بمن أفاده لحظة، يعني شخص علمك أو أرشدت حرفا أو كلمة أو رأيا أو فتوى أو توجيها أو حكمة، فإنك تراعي هذا الإنسان وتحفظ له الود وتدعو له وتثني عليه خيرا. وهكذا ربما أيضا من بل أجمل صور الوفاء للبشر للمخلوقين الوفاء للأبوين. فالإنسان يتخيل مثلا والده والدته في الطفولة، ونحن أصبحنا كلنا أو جزء منا ممن يسمع هذا الكلام آباء، وجربنا مشاعر الود والمحبة والشفقة التي يعيشها الآباء تجاه أبنائهم، حتى إن ربما لا أحد يفضل غيره على نفسه إلا الأب. حتى ورد في قصة قوم نوح أن امرأة معها صبي، ولما جاء الطوفان والغرق كانت كلما جاء الماء إلى مكان ارتفعت إلى غيره حتى وصلت إلى أعلى قمة الجبل، وكانت لما وصل الماء إلى حلقها كانت ترفع صبيها فوق رأسها، يعني تتمنى لو حتى لو غرقت هي أن يرحم الله تعالى ذلك الصبي. فجاء في بعض الروايات لو رحم الله أحد لرحم هذا الصبي من قوم نوح لرحم هذا الصبي وأمه. فهذا الشعور الأبوي الغامر الحنان المتدفق والحرص ينبغي أن نحفظه كود، نحفظه لأبائنا بالدعاء لهم بالترحم عليهم بحفظ مكانتهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. الذل من يأمر الله تعالى بالذل أحد إلا لهم من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كثير من الشباب والبنات يقولون لي والله والدي ما يتفهم ظروفي أو ما يفهمني، بعض البنات تقول أمي ما تفهمني. قد يكون ما يفهمك لأنه هو من جيل وأنت من جيل آخر، مستوى الثقافة والمعرفة والوعي مختلف، لكن قد يكون المفروض أنك أنت تسعى إلى فهمه وتقدر ورثه، وربما فهمك ولكنه لا يوافقك بالضرورة على كل ما تريد، لأنه ربما ينظر إلى مصلحتك من زاوية أخرى. فاستخدم من خبرة الشيوخ ومعرفتهم وعلمهم وحرصهم، ولن تجد أبر ولا أحنى ولا أعطف ولا أنصح لك من والديك. وهذا لا يعني طبعا أن الوالد دائما وأبدا على حق أو أنه مصيب، لكن بالتأكيد أن الوالد دائما وأبدا هو محب ومشفق وناصح، وأن من الوفاء الذي نتعلمه من مدرسة النبوة أن نحرص على الوفاء من الوالدين. وصلى الله على النبي محمد الذي علمنا هذا الخلق وحق وصدق عليه قول القائل فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا أحن ولا بغضاء، وإذا خطبت فمن منابر هزة تعر النبي ومن القلوب بكاء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في أمرك الخلطاء والجلساء. صلى الله عليه